بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به وقوله الحق. قال الشارح حفظنا الله وإياه: المراد بالعشرة الكرام المبشرين بالجنة وهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي المرتضى ذو الصفين وسعيد بن زيد القرشي العدوي وسعد بن أبي وقاص القرشي وعبد الرحمن بن عوف القرشي وأحد الشورى الستة وأبو عبيدة عامر بن الجراح القرشي الفهري أمين هذه الأمة والزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته وهو من أهل الشورى أيضا وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنهم يشهدون له بالجنة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به، ولا يشكون ولا يترددون ولا يتوقفون في ذلك. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد جاء في المسند والسنن ذكر عدد العشرة المبشرين بالجنة فيما رواه سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ فسكت. قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد. وقال: لم أشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. وفي الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رضي الله عنهم أجمعين. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظنا الله وإياه: المراد بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح. ومحمد اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: محمد رسول الله، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. الترحم والترضي على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هما سنة السلف الصالح. ذلك أن أصحاب السنة إذا ذكر أحد الصحابة قال بعد ذكر اسمه مباشرة: رضي الله عنه. وهذا هو الأسلوب الغالب، وقد يزيد رحمه الله: وما ذلك إلا لمحبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديرهم لهم، وهم في ذلك يستندون إلى نصوص من الكتاب العزيز كقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بخلاف الروافض والخوارج فإن الروافض منهم من أله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أحرق بعضهم بالنار غضبا لله، ومنهم السابة وهم الذين يسبون خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وغيرهم رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين رضي الله عن الصحابة أجمعين، ويتهمون سائرهم بالنفاق إلا نفرا يسيرا كأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم. ولهم من فساد المعتقد وشر المنهج العملي ما حفرت به الكتب المعتبرة من مؤلفات أهل السنة الذين بيّنوا فساد معتقداتهم كعبادة الأضرحة والحج إليها والاستغاثة بأهلها والكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، كقولهم في أئمتهم أنهم يفوقون في الفضل الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين وغير ذلك من أقوال الكفر الأكبر والشرك الأكبر. فعليهم من الله ما يستحقون في الدنيا والبرزخ والآخرة، وقد سبق بيان ذلك قريبا. وقد قامت في هذا الزمن فرقة هالكة منهم ألا وهم الحوثيون الذين جمعوا بين معتقد الروافض ومعتقد الخوارج، اطلعوا بفتنتهم على دولة اليمن وتجاوزوا حدود اليمن واقتحموا الجزء الجنوبي من المملكة العربية السعودية لينشروا عقائدهم الفاسدة وليتمتعوا بخيرات المملكة حسب زعمهم، فتصدت لهم جنود الإسلام في المملكة العربية السعودية بكافة قطاعاتها ودارت المعارك بينهم، ولا زالت دائرة إلى وقت كتابة هذه الأسطر، وجنود التوحيد مطمئنون في قتالهم لهؤلاء الروافض الخوارج، إذ أن قتل جنودنا البواسل جنود الدفاع عن العقيدة والحرمات والوطن المسلم شهداء بإذن الله، وقتل أولئك الأنجاس صنيعهم شر لهم وعليهم في دنياهم وبرزخهم وآخرتهم، وإننا لننتظر النصر المؤزر عليهم، لأنهم من شر أهل الفساد في الأرض وشر الأعداء للإسلام والمسلمين بغيتهم أولا وآخرا إهانة أهل السنة ونشر عقائدهم الباطلة الفاسدة عقيدة الرفض المعروفة ببطلانها وفسادها ومناوئتها لأهل السنة والحق. فعليهم من الله ما يستحقونه من الطرد والإبعاد جزاء معتقداتهم واعتداءاتهم على جزء من أراضي المملكة العربية السعودية الآهل بالسكان المسلمين. قاتل الله الحوثيين وأعوانهم أنى يؤفكون، ولقد ورد التصريح بكفرهم في نصوص وآثار سأورد بعضها هنا. فمن الأحاديث ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويكون قوم في آخر الزمان يسمون الرافضة يرفضون الإسلام ويلفظونه فاقتلوهم فإنهم مشركون. وفي لفظ آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علي رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، سيكون في أمتي قوم ينتحلون حبنا أهل البيت، لهم نبز يسمون الرافضة فاقتلوهم فإنهم مشركون. وما ثبت عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي بعدي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. قلت: يا رسول الله، ما العلامة فيهم؟ قال: يقرضونك بما ليس فيك ويطعنون على أصحابي ويشتمونهم. ومن الآثار ما جاء عن علي رضي الله عنه قال: سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكذبون علينا مارقة، آية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا أنه قال: لتفترقن هذه الأمة على مثل ذلك، وأضلها فرقة وشرها الداعية إلينا أهل البيت، وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وما في معناه كثير. ولقد صرح بكفر الرافضة أئمة من أصحاب السنة، أذكر بعضهم فيما يلي: قال أحمد بن يونس رحمه الله: إنا لا نأكل ذبيحة رجل رافضي فإنه عندي مرتد. قال الشعبي رحمه الله: محنة الرافضة محنة اليهود. قالت اليهود: لا تصلح الإمامة إلا رجل من آل داود. وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا لرجل من ولد علي بن أبي طالب. وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سبب من السماء. وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء. وقال أبو بكر المروذي رحمه الله: سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة، قال: ما أراه على الإسلام. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: ما أبالي، صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يستشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. وعن أحمد بن حنبل بن سليمان التستري رحمه الله قال: سمعت أبا زرعة يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وجاء عن هارون بن زياد: سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر، قال: كافر. قال: فيصلى عليه؟ قال: لا. وسألته كيف يصنع به وهو يقول: لا إله إلا الله، قال: لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. وقال الإمام أحمد رحمه الله: هم يعني الرافضة الذين يتبرؤون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويتنقصونهم وينتقصونهم ويكفرون الأئمة إلا الأربعة: علي وعمار والمقداد وسلمان. وليست الرافضة من الإسلام في شيء. وأما الخوارج أصحاب المنهج التكفيري للمسلمين، وعلى رأس المسلمين الذين حكم عليهم الخوارج بالكفر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن اشترك معه في قتالهم يوم النهروان. وبقي الخوارج يخرجون بين وقت وآخر على المسلمين يكفرونهم ويقتلون من ظفروا به من المسلمين والمسلمات، فهم من أشد الأعداء لأهل الإسلام والسنة. لذا تراهم يتصدون لقتالهم ويدعون أهل الأصنام والأوثان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون عبدة الأصنام والأوثان. وقد ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم، فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. وعن أبي سلمة قال: قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ فقال: سمعته يذكر قوما يتعبدون، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخذ سهمه فنظر في نصله فلم ير شيئا، فنظر في رصافه فلم ير شيئا، فنظر في قدحه فلم ير شيئا، فنظر في القذل فتمارى، هل يرى شيئا أم لا؟ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي، أو سيكون بعدي من أمتي، قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شرار الخلق والخليقة. قال عبد الله بن الصامت: فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه، فقال: وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال، فقال رجل: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال: ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل. فقال عمر: دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا في أصحابي، إن هذا في أصحاب أو أصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم، سيماهم التحليق إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. وعن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار، قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت: يا أبا أمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني: حسن. فأنت ترى أيها القارئ الكريم ما ثبت في السنن والآثار وأقوال أئمة العلم من الحكم على الروافض بالكفر والفساد في الأرض، وأنهم يتدينون ببغض أهل السنة والجماعة، بل وبسب خيارهم كأبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعائشة أم المؤمنين وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإذ كان الأمر كذلك فليس لأحد أن يشك في كفر الروافض، عليهم من الله ما يستحقون. كما رأيت وسمعت أيها القارئ النصوص الواردة في ذم الخوارج وبيانهم، وبيان أنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم كلاب النار، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم موصوفون بكل وصف ذميم، مصدر وصفهم بهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ كان الأمر كذلك فلا يرتاب أحد من المسلمين في كونهم من أهل سفك الدماء المحرمة والفساد العريض في الأرض، فعليهم من الله ما يستحقون من العقوبات العاجلة والآجلة. والحذر الحذر من الدفاع عن الطائفتين المذكورتين وانتحال الأعذار لهم بالتأويلات الفاسدة التي ليس لها مستند من كتاب أو سنة. نعم كمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. سمعنا الكلام المختصر البين في عقيدة طائفتين من طوائف الضلال، بل من أشد طوائف الضلال، الرافضة والخوارج. وقد تكرر البحث في عقائدهم وأنهم أعداء للسنة وأهلها في كل زمان ومكان، وهذا من أقوى علاماتهم، عداوتهم للسنة ولأهل السنة الذين يروون السنة ويظهرونها ويجاهدون في سبيل نصرتها ويردون على أعدائها. ليحذر المؤمنون من معتقداتهم الفاسدة وسلوكهم المنحرف. فالخوارج شر الخلق والخليقة، والروافض أشر منهم، وعندما يعرف المسلم عقائد هؤلاء وأمثالهم فإنه يأخذ حذره لا يقع في شيء منها، ولا يعتذر لهم ولا يدافع عنهم، لأنهم مبطلون، وأهل الباطل لا يجوز لأحد من أهل الحق أن يلتمس لهم الأعذار فيقوى جانبهم، وإنما يجب أن يبين ما هم عليه ويحذر منهم دائما وأبدا، بل ومن كل مبتدع خالف أهل السنة في معتقدهم وفي منهجهم وسلوكهم. نعم.
صلى الله إليكم. يقول السائل: الآثار التي وردت في قتل الروافض، في جواز قتل الروافض، هل معنى هذا أنه يجوز قتل الروافض الموجودين اليوم؟
الذي يقتل أهل البدع هو ولي أمر المسلمين ومعه المسلمون، وليس المراد أن يحمل كل فرد سلاحه فيتصدى لقتل الخوارج أفرادا أو جماعات، وإنما الجهاد في سبيل الله لا بد أن يكون تحت راية إسلامية يقود أهلها وال مسلم، حتى لا يكون الأمر فوضى فيلحق الضرر بالمسلمين والمسلمات بسبب تجاوز الحدود. فلا بد من اتباع الأصول في هذا تحت راية إسلامية، جهاد في سبيل الله توفرت دواعيه وأسبابه وانتفت موانعه، يجاهد هؤلاء، وليس المراد الأفراد يحملون أسلحتهم ثم يذهبون فيقاتلون أفرادا أو جماعات، لا من الخوارج ولا من الروافض.
الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لإخوانكم أهل السنة في اليمن اتجاه هؤلاء الحوثيون الذين يقومون بالدعوة إلى منهجهم والنفوذ في البلاد؟
قد وقفوا في وجوههم أهل السنة في اليمن وقاتلوهم وأعانهم الله عز وجل عليهم، فباءوا بالخسران، ومن قتل من أهل السنة أكرمه الله عز وجل بالشهادة، لأن من قتلوهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإسلام والمسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص عنده مال وقف وهو بحاجة إلى قرض دين، فهل يجوز له أن يأخذ من هذا الوقف ثم إذا توفر له المال رده؟
الوقف يصرف في مصارفه فيستغني بالله عز وجل ثم بما معه من المال، وليسلك طريقا أخرى حتى يسلم مال الوقف لينفض في الجهة التي رصد لها وأوقف عليها.
صلى الله إليكم. يقول السائل: هل بدع السلف مرجئة الفقهاء؟ هل بدع السلف مرجئة الفقهاء؟
كل من خالف منهج أهل السنة وقع في البدعة قلت أو كثرت، فهم خالفوا أهل السنة في فصلهم العمل عن الإيمان، وإن كانوا يوافقونهم في أن المطيع يثاب والعاصي يعاقب تحت مشيئة الله عز وجل، وهذه مخالفة، وكل مخالفة لأهل السنة تعتبر من قسم البدع.
صلى الله عليكم. إليكم. يقول السائل: هل يبغض أهل البدع مطلقا أم يحبون بقدر ما فيه من السنة ويبغضون بقدر ما فيه من البدعة؟
هذا هو منهج السلف، أن العاصي المسلم لا يبغض بوض الكفار، بل يحب بما فيه من الإسلام ويبغض بما فيه من الكفر، ولا يلزم من محبته لأن معه إسلام لا يلزم منها عدم هجره إذا كان من أهل البدع أو أهل الكبائر، فهذا يهجر، استعمل معه الهجر حتى يفي إلى الحق.
كيف ينال
بالأسباب، بفضل الله عز وجل وإعانته، ثم بالأسباب التي يبذلها، أن يحفظ الوقت ويستثمره فيما يعود عليه بخير في دينه ودنياه، ولا يترك الوقت يذهب منه سدى، بل يحرص على استثمار وقته لأنه غالي ولا يدري ما بقي له، فيحرص دائما وأبدا، والنصيب الوافر يكون في أمر دينه من تفقه في دين الله، استمرار في طلب العلم ونشره، إقامة الفرائض بالدرجة الأولى، حفظ اللسان والجوارح، كثرة الذكر، هذا خير معين للإنسان على صلاح قلبه وجوارحه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: عكاشة بن أبي محصن
ذكر العشر المبشرون في الجنة على نسب، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، ويشهد له المسلمون جميعا أنه من أهل الجنة، فعكاشة بن محصن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن وقال: ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطلعه الله على ما شاء من الغيب. وغيره كثابت بن قيس بن شماس الذي صاحب القصة المعروفة، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: قل له هو من أهل الجنة، والمرأة التي تسرع قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك، قالت: أصبر، فهي من أهل الجنة. والخلاصة أن كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة غير العشرة فهو من أهل الجنة قطعا، ويشهد المسلمون بذلك.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به وقوله الحق. قال الشارح حفظنا الله وإياه: المراد بالعشرة الكرام المبشرين بالجنة وهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي المرتضى ذو الصفين وسعيد بن زيد القرشي العدوي وسعد بن أبي وقاص القرشي وعبد الرحمن بن عوف القرشي وأحد الشورى الستة. وأبو عبيدة عامر بن الجراح القرشي الفهري أمين هذه الأمة، والزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته وهو من أهل الشورى أيضا، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنهم يشهدون له بالجنة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به، ولا يشكون ولا يترددون ولا يتوقفون في ذلك. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد جاء في المسند والسنن ذكر عدد العشرة المبشرين بالجنة فيما رواه سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ فسكت. قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد. وقال: لم أشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. وفي الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رضي الله عنهم أجمعين. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظنا الله وإياه: المراد بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح. ومحمد اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: محمد رسول الله، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. الترحم والترضي على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هما سنة السلف الصالح. ذلك أن أصحاب السنة إذا ذكر أحد الصحابة قال بعد ذكر اسمه مباشرة: رضي الله عنه. وهذا هو الأسلوب الغالب، وقد يزيد رحمه الله: وما ذلك إلا لمحبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديرهم لهم، وهم في ذلك يستندون إلى نصوص من الكتاب العزيز كقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بخلاف الروافض والخوارج، فإن الروافض منهم من أله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أحرق بعضهم بالنار غضبا لله، ومنهم السابة وهم الذين يسبون خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وغيرهم رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين ويتهمون سائرهم بالنفاق إلا نفرا يسيرا كأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم. ولهم من فساد المعتقد وشر المنهج العملي ما حفرت به الكتب المعتبرة من مؤلفات أهل السنة الذين بيّنوا فساد معتقداتهم، كعبادة الأضرحة والحج إليها والاستغاثة بأهلها والكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، كقولهم في أئمتهم أنهم يفوقون في الفضل الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين، وغير ذلك من أقوال الكفر الأكبر والشرك الأكبر. فعليهم من الله ما يستحقون في الدنيا والبرزخ والآخرة، وقد سبق بيان ذلك قريبا. وقد قامت في هذا الزمن فرقة هالكة منهم، ألا وهم الحوثيون الذين جمعوا بين معتقد الروافض ومعتقد الخوارج، اطلعوا بفتنتهم على دولة اليمن وتجاوزوا حدود اليمن واقتحموا الجزء الجنوبي من المملكة العربية السعودية لينشروا عقائدهم الفاسدة وليتمتعوا بخيرات المملكة حسب زعمهم. فتصدت لهم جنود الإسلام في المملكة العربية السعودية بكافة قطاعاتها، ودارت المعارك بينهم، ولا زالت دائرة إلى وقت كتابة هذه الأسطر. وجنود التوحيد مطمئنون في قتالهم لهؤلاء الروافض الخوارج، إذ أن قتل جنودنا البواسل جنود الدفاع عن العقيدة والحرمات والوطن المسلم شهداء بإذن الله، وقتل أولئك الأنجاس صنيعهم شر لهم وعليهم في دنياهم وبرزخهم وآخرتهم. وإننا لننتظر النصر المؤزر عليهم، لأنهم من شر أهل الفساد في الأرض وشر الأعداء للإسلام والمسلمين بغيتهم أولا وآخرا إهانة أهل السنة ونشر عقائدهم الباطلة الفاسدة، عقيدة الرفض المعروفة ببطلانها وفسادها ومناوئتها لأهل السنة والحق. فعليهم من الله ما يستحقونه من الطرد والإبعاد جزاء معتقداتهم واعتداءاتهم على جزء من أراضي المملكة العربية السعودية الآهل بالسكان المسلمين. قاتل الله الحوثيين وأعوانهم أن يؤفكون. ولقد ورد التصريح بكفرهم في نصوص وآثار سأورد بعضها هنا. فمن الأحاديث ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويكون قوم في آخر الزمان يسمون الرافضة يرفضون الإسلام ويلفظونه فاقتلوهم فإنهم مشركون. وفي لفظ آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علي رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، سيكون في أمتي قوم ينتحلون حبنا أهل البيت، لهم نبز يسمون الرافضة فاقتلوهم فإنهم مشركون. وما ثبت عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي بعدي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. قلت: يا رسول الله، ما العلامة فيهم؟ قال: يقرضونك بما ليس فيك، ويطعنون على أصحابي ويشتمونهم. ومن الآثار ما جاء عن علي رضي الله عنه قال: سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكذبون علينا مارقة، آية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا أنه قال: لتفترقن هذه الأمة على مثل ذلك، وأضلها فرقة وشرها الداعية إلينا أهل البيت، وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وما في معناه كثير. ولقد صرح بكفر الرافضة أئمة من أصحاب السنة، أذكر بعضهم فيما يلي. قال أحمد بن يونس رحمه الله: إنا لا نأكل ذبيحة رجل رافضي فإنه عندي مرتد. قال الشعبي رحمه الله: محنة الرافضة محنة اليهود. قالت اليهود: لا تصلح الإمامة إلا رجل من آل داود. وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا لرجل من ولد علي بن أبي طالب. وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سبب من السماء. وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء. وقال أبو بكر المروذي رحمه الله: سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة، قال: ما أراه على الإسلام. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يستشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. وعن أحمد بن حنبل بن سليمان التستري رحمه الله قال: سمعت أبا زرعة يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وجاء عن هارون بن زياد: سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر قال: كافر. قال: فيصلى عليه؟ قال: لا. وسألته كيف يصنع به وهو يقول: لا إله إلا الله. قال: لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. وقال الإمام أحمد رحمه الله: هم يعني الرافضة الذين يتبرؤون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويتنقصونهم وينتقصونهم ويكفرون الأئمة إلا الأربعة: علي وعمار والمقداد وسلمان. وليست الرافضة من الإسلام في شيء. وأما الخوارج أصحاب المنهج التكفيري للمسلمين، وعلى رأس المسلمين الذين حكم عليهم الخوارج بالكفر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن اشترك معه في قتالهم يوم النهروان. وبقي الخوارج يخرجون بين وقت وآخر على المسلمين يكفرونهم ويقتلون من ظفروا به من المسلمين والمسلمات، فهم من أشد الأعداء لأهل الإسلام والسنة. لذا تراهم يتصدون لقتالهم ويدعون أهل الأصنام والأوثان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون عبدة الأصنام والأوثان. وقد ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم، فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. وعن أبي سلمة قال: قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ فقال: سمعته يذكر قوما يتعبدون، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخذ سهمه فنظر في نصله فلم ير شيئا، فنظر في رصافه فلم ير شيئا، فنظر في قدحه فلم ير شيئا، فنظر في القذل فتمارى، هل يرى شيئا أم لا؟ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي، أو سيكون بعدي من أمتي، قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شرار الخلق والخليقة. قال عبد الله بن الصامت: فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه، فقال: وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال، فقال رجل: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال: ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل. فقال عمر: دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا في أصحاب أو أصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم، سيماهم التحليق إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. وعن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار، قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت: يا أبا أمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني: حسن. فأنت ترى أيها القارئ الكريم ما ثبت في السنن والآثار وأقوال أئمة العلم من الحكم على الروافض بالكفر والفساد في الأرض، وأنهم يتدينون ببغض أهل السنة والجماعة، بل وبسب خيارهم كأبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعائشة أم المؤمنين وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإذ كان الأمر كذلك فليس لأحد أن يشك في كفر الروافض، عليهم من الله ما يستحقون. كما رأيت وسمعت أيها القارئ النصوص الواردة في ذم الخوارج وبيانهم، وبيان أنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم كلاب النار، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم موصوفون بكل وصف ذميم، مصدر وصفهم بهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ كان الأمر كذلك فلا يرتاب أحد من المسلمين في كونهم من أهل سفك الدماء المحرمة والفساد العريض في الأرض، فعليهم من الله ما يستحقون من العقوبات العاجلة والآجلة. والحذر الحذر من الدفاع عن الطائفتين المذكورتين وانتحال الأعذار لهم بالتأويلات الفاسدة التي ليس لها مستند من كتاب أو سنة. نعم كمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. سمعنا الكلام المختصر البين في عقيدة طائفتين من طوائف الضلال، بل من أشد طوائف الضلال، الرافضة والخوارج. وقد تكرر البحث في عقائدهم وأنهم أعداء للسنة وأهلها في كل زمان ومكان، وهذا من أقوى علاماتهم، عداوتهم للسنة ولأهل السنة الذين يروون السنة ويظهرونها ويجاهدون في سبيل نصرتها ويردون على أعدائها. ليحذر المؤمنون من معتقداتهم الفاسدة وسلوكهم المنحرف. فالخوارج شر الخلق والخليقة، والروافض أشر منهم. وعندما يعرف المسلم عقائد هؤلاء وأمثالهم فإنه يأخذ حذره، لا يقع في شيء منها، ولا يعتذر لهم، ولا يدافع عنهم، لأنهم مبطلون وأهل الباطل. لا يجوز لأحد من أهل الحق أن يلتمس لهم الأعذار، يقوى جانبهم، وإنما يجب أن يبين ما هم عليه ويحذر منهم دائما وأبدا، بل ومن كل مبتدع خالف أهل السنة في معتقدهم وفي منهجهم وسلوكهم. نعم.
صلى الله إليكم. يقول السائل: الآثار التي وردت في قتل الروافض، في جواز قتل الروافض، هل معنى هذا أنه يجوز قتل الروافض الموجودين اليوم؟
الذي يقتل أهل البدع هو ولي أمر المسلمين ومعه المسلمون، وليس المراد أن يحمل كل فرد سلاحه فيتصدى لقتل الخوارج أفرادا أو جماعات، وإنما الجهاد في سبيل الله لا بد أن يكون تحت راية إسلامية يقود أهلها وال مسلم، حتى لا يكون الأمر فوضى فيلحق الضرر بالمسلمين والمسلمات بسبب تجاوز الحدود. فلا بد من اتباع الأصول في هذا تحت راية إسلامية، جهاد في سبيل الله توفرت دواعيه وأسبابه وانتفت موانعه، يجاهد هؤلاء، وليس المراد الأفراد يحملون أسلحتهم ثم يذهبون فيقاتلون أفرادا أو جماعات، لا من الخوارج ولا من الروافض.
الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لإخوانكم أهل السنة في اليمن اتجاه هؤلاء الحوثيون الذين يقومون بالدعوة إلى منهجهم
والنفوذ
في البلاد؟
قد وقفوا في وجوههم أهل السنة في اليمن وقاتلوهم وأعانهم الله عز وجل عليهم، فباءوا بالخسران، ومن قتل من أهل السنة أكرمه الله عز وجل بالشهادة، لأن من قتلوهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإسلام والمسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص عنده مال وقف وهو بحاجة إلى قرض دين، فهل يجوز له أن يأخذ من هذا الوقف ثم إذا توفر له المال رده؟
الوقف يصرف في مصارفه فيستغني بالله عز وجل ثم بما معه من المال، وليسلك طريقا أخرى حتى يسلم مال الوقف لينفذ في الجهة التي رصد لها وأوقف عليها.
صلى الله إليكم. يقول السائل: هل بدع السلف مرجئة الفقهاء؟ هل بدع السلف مرجئة الفقهاء؟
كل من خالف منهج أهل السنة وقع في البدعة قلت أو كثرت، فهم خالفوا أهل السنة في فصلهم العمل عن الإيمان، وإن كانوا يوافقونهم في أن المطيع يثاب والعاصي يعاقب تحت مشيئة الله عز وجل، وهذه مخالفة، وكل مخالفة لأهل السنة تعتبر من قسم البدع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يبغض أهل البدع مطلقا أم يحبون بقدر ما فيه من السنة ويبغضون بقدر ما فيه من البدع؟
هذا هو منهج السلف، أن العاصي المسلم لا يبغض بغض الكفار، بل يحب بما فيه من الإسلام ويبغض بما فيه من الكفر، ولا يلزم من محبته لأن معه إسلام لا يلزم منها عدم هجره إذا كان من أهل البدع أو أهل الكبائر فهذا يهجر، استعمل معه الهجر حتى يفي إلى الحق.
كيف ينال
البركة
في وقته؟
بالأسباب، بفضل الله عز وجل وإعانته، ثم بالأسباب التي يبذلها، أن يحفظ الوقت ويستثمره فيما يعود عليه بخير في دينه ودنياه، ولا يترك الوقت يذهب منه سدى، بل يحرص على استثمار وقته لأنه غالي ولا يدري ما بقي له، فيحرص دائما وأبدا، والنصيب الوافر يكون في أمر دينه من تفقه في دين الله، استمرار في طلب العلم ونشره، إقامة الفرائض بالدرجة الأولى، حفظ اللسان والجوارح، كثرة الذكر، هذا خير معين للإنسان على صلاح قلبه وجوارحه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: عكاشة بن أبي محصن
ذكر العشر المبشرون في الجنة على نسب، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، ويشهد له المسلمون جميعا أنه من أهل الجنة. فعكاشة بن محصن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن وقال: ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطلعه الله على ما شاء من الغيب. وغيره كثابت بن قيس بن شماس الذي صاحب القصة المعروفة، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: قل له هو من أهل الجنة. والمرأة التي تسرع قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. قالت: أصبر. فهي من أهل الجنة. والخلاصة أن كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة غير العشرة فهو من أهل الجنة قطعا، ويشهد المسلمون بذلك.